بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام الحج إلى بيت الله الحرام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا يخفى بأن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، فالله جل وعلا فرضه بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت. ومن فضل الله عز وجل على عباده ولطفه بهم أن فرض الحج في العمر مرة واحدة، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أيها الناس حجوا، فقام أو قال: فإن الله فرض عليكم الحج، فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت. ولذلك الحج يجب في العمر مرة واحدة. وأيضا من لطف الله ورحمته أنه فرضه على القادر المستطيع، فمن لم يكن قادرا مستطيعا فلا يجب عليه. والاستطاعة يذكرها العلماء، يذكرون أنواع الاستطاعة: الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. فالاستطاعة المالية هي يكون عنده نفقة الحج ذهابا وإيابا، ذهابا وعودة، زائدة على النفقة الواجبة التي تجب عليه تجاه من تجب عليه نفقتهم كالوالدين والزوجة والأولاد، ويعني بقية الذين تجب عليه نفقتهم. أما الاستطاعة البدنية فهي أن يكون قادرا ببدنه بحيث أنه يثبت على وسيلة النقل ذهابا وإيابا، يثبت عليها، وهذا فضل الله عز وجل ولطفه بعباده، لأن الحج عبادة مشتملة على جهد بدني كبير. فربنا جل وعلا لطيف بعباده، ولذلك فرض عليهم الحج على قدر الاستطاعة. والمطلوب من المسلم قبل أن يذهب إلى مناسك الحج، المطلوب منه أن يتعلم أحكام المناسك. يجب عليه أن يتعلم أحكام المناسك، ولذلك يتعلم ما يجب عليه تعلمه من هذه الأحكام قبل أن يذهب، لأن القاعدة الشرعية أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. وأيضا يعني ينبغي له أن يختار الرفقة الصالحة الطيبة التي تعينه على طاعة الله، فيتعلم منهم ويستفيد منهم، وأيضا يعينونه على الخير، يعينونه على الخير. والآن أصبحت هناك حملات ينتقل الحمل التي فيها العلماء وطلبة العلم، لأن هؤلاء سيضيفون إلى إضافات طيبة وسينتفع بهم بحول الله وقوته. كذلك ينتقي النفقة الطيبة من حلال، لأن الحرام لا خير فيه. فيختار نفقة من كسب حلال. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، فليس كل من حج بيت الله مبرور. الأمر الآخر، إذا كان هناك حقوق للناس مالية فيجب عليه، وكانت حالة طبعا، يجب عليه أن يستأذنهم. بمعنى لو كان هناك عليه قرض والشخص يطالبه بذلك وقد حل الأجل وهو ليس عنده إلا قيمة الحج، فإنه يستأذنه، لأن حقوق العباد المالية مبنية على المشاحة والمطالب والمخاصم، ولذلك قدمت على حق الله المالي، فيستأذن إن أذن له وإلا وفاه دينه، لأنه يكون في حكم غير المستطيع، في حكم غير المستطيع. الأمر الآخر، من استطاع الحج وكان عنده يعني القدرة على ذلك فليبادر إلى الحج ولا يتأخر. ذلك العلماء يذهبون، جمهور العلماء، إلى أن الحج على الفور وليس على التراخي، متى ما إن استطاعه الإنسان. إذا استطاع الحج حج مباشرة ولا يتردد ولا يتأخر، ويسقط فريضة الإسلام عنه. هذه بعض الأحكام المتعلقة في مقدمة عن الحج والمناسك، حببت أن أقدمها بين يدي يعني هذه السلسلة. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لطاعته ومرضاته، وأسأله سبحانه وتعالى يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا بعديد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعديد.
الله يجزيكم الخير.
الله يحفظك. يبارك فيك، تفضل بعدين.
الله يسلمك، واحنا نحبكم في الله.
حبك الله، يجزاك الله خير.
والدكتور عزيز.
الله يحييك يا اخي، اهلا وسهلا.
الله يحفظك. عندي سؤال، الله يحفظك.
تفضل يا
اخي. اسلم. اخوي عنده محصول عنب.
نعم.
طلع مجموع المحصول 400,000.
نعم.
عليه دين 350.
نعم.
يزكي 350 أو يزكي 400 كامل، ولا بس 50 بعد ما يسدد الدين يظل عنده 50,000؟
إن شاء الله. يعني قيمة المحصول 400,000.
قيمة المحصول 400,000، يعني يجي متضمن مثلا، نشوف المحصول على الأشجار بدون وزن، يقول أنا بدي إياه كذا مثلا. يتفقون على سعره على الأشجار.
على الشجر.
نعم.
إن شاء الله. إن شاء الله.
ما نعرف الوزن، يعني الوزن بالضبط ما
كم
نعرف.
كم؟ نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير بعدي.
وإياك.
الله يبارك فيك يحفظك. حياك الله. نعم. جيف الشيخ، سؤال بعدي بالنسبة لمحصول العنب، كيف يزكى؟ يقول عنده ما يقارب بالقيمة، يقول بالقيمة وهو على الشجر 400,000. الثمر يقول على الشجر يقدر بقيمة 400,000، ويقول أيضا عليه دين 350,000. هل يقول زكي 50,000 فقط؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للعنب تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، والنصاب هو 5 أوسق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، في ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق هو 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. والآن تقريبا يقدر تقريبا ب 612 كيلو أو 618 كيلو جرام. فطبعا بالنسبة لمن كان محصوله العنب، يخرج نصف العشر من العنب إذا كان السقي بكلفة وبمؤونة، حيث أنه يشتري الماء أو عنده مكائن أو شيء من هذا القبيل. أما إذا كان يسقى بماء السماء بالأمطار مثلا أو على نهر، فهذا يخرج العشر كاملا، يخرج العشر كاملا. وبالنسبة للعنب إذا بلغ النصاب، الواجب عليه أن يخرج الزكاة منه، الواجب عليه أن يخرج الزكاة منه. فإن كان كما ذكر الأخ السائل بحيث أنه أصبح من الصعب الآن لأنه قدر على رؤوس الثمر، فإنه إذا قدر بالقيمة فإنه يجب عليه أن يخرج يعني ربع العشر من هذه القيمة أو نصف العشر على ما سبق أن ذكرنا، يعني اللي ذكرناها في قضية أنه إذا يسقى بمؤونة أو يسقى بغير مؤونة. ولذلك مسألة الدين هذا لا يمنع الزكاة، الدين الذي على الإنسان لا يمنع الزكاة في أصح قولي أهل العلم، وإنما يخرج تخرج الزكاة كاملة. طبعا الزكاة في العنب تجب في جميعه، سواء يعني كان يعني شيء منه قابل للتجفيف بحيث يصبح زبيب أو غير قابل. المعنى بأن يخرج الزكاة بهذه الطريقة كما ذكرت تفصيله، ووجود دين هذا لا يمنع الزكاة، بارك الله في الجميع.
ولا يخصم فصيخ من الزكاة؟
نعم،
ولا يخصم،
لا ما يخصم من الزكاة، ولا يزكي المال، لا يزكيه على أنه مال يخرج ربع العشر، إنما يزكي القيمة التي أخذها من الزرع ما بين العشر ونصف العشر. أما إذا حسبناه بالمال يكون ربع العشر، هذا غلط، لا يزكي على أنه هذه قيمة العنب وقيمة الزرع.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم استمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ في حال التوضأ من غير أن يقول أن أقول بسم الله في بداية الوضوء، هل وضوء صحيح؟
الحمد لله نعم، لأن قول بسم الله سنة في قول جماهير أهل العلم، ولذلك لو توضأ الإنسان ولم يقل بسم الله فوضوءه صحيح والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا مناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مناصر.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يحييك مناصر.
شيخ أنا عندي أسئلة وكلها تعلق بيوم الجمعة، جزاك الله خير.
نعم.
السؤال الأول، إذا أنا رحت الجمعة قبل الساعة 12 وصليت 4 ركعات بنية بيت المسجد وصلاة الضحى، شو
بنية؟
تحية المسجد وصلاة الضحى يعني.
نعم.
السؤال الثاني، وقت ما يخطب الخطيب على المنبر أتوجه اتجاهي يكون اتجاه الخطيب، يعني أحول اتجاهي صوب الخطيب، هل هذا في شيء؟ يعني أنا أكون في اتجاه القبلة بس أكون في طرف اليمين ولا اليسار.
نعم.
لكني أحاول أن أواجه الخطيب عشان أطالع وأشوفه يعني.
نعم.
السؤال الثالث يا شيخ، في ناس يجوا من الصبح مبكرين يوم الجمعة يصلوا ما شاء الله، وبعدين يجوا يقرون، ويوم يأذن الأذان الثاني إلا الأول بعد ما يخلص يقوم يصلي. يعني أنا اللي عارف إن بين الأذانين ما في صلاة إلا الفرضة، هل في هذا العمل في شيء؟ جزاك الله خير يا شيخ.
إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير بناصر، الله يحفظك ويبارك فيك.
حياك
الله. نعم بارك الله فيكم فضل الشيخ. بالنسبة للسؤال بعدي فضل الشيخ، كأنه لم يقول بالنسبة للشرح، ويقول لا يعني لم يفهم أو شيء من هذا القبيل. إذا كان فضل الشيخ يقول يعني بالقيمة كم تكون الزكاة في 400,000 درهم؟
نعم ذكرت أنا يخرج العشر.
يقول لا أعلم العشر.
يقسمها على 10.
نعم.
ويقسمها على 5.
المبلغ يقسمه على
نعم يقسمه على 10 وذاك يقسمه على 5 على حسب الحال.
إذا كان يسقى بماء
إذا كان يعني يسقى من الأنهار أو مثلا في المواسم مثلا تنزل الأمطار هذا فيه العشر. أما إذا كان يسقى بجهد وكلفة هذا فيه نصف العشر. هذا المعنى، يقسم على 5، يقسم على 5 وذاك يقسم على 10. نعم.
جزاك الله خير الشيخ مناصر. يقول في يوم الجمعة قلتي قبل الصلاة، إذا دخلت يقول صليت 4 ركعات بنية تحية المسجد وصلاة الضحى.
الحمد لله، يجوز، يجوز جمع النية النيتين بعمل واحد، لأنك أتيت الآن في وقت صلاة الضحى فتنوي بتحية المسجد ركعتي الضحى، فيكتب لك الأجر بإذن الله جل وعلا. ولو أتيت بركعتين أو زدت بعد ذلك جائز، ما في بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى ما شاء.
أيضا يقول الشيخ في وقت الخطبة، خطبة الجمعة، يقول اتجه إلى الخطيب، هل هذا الفعل صحيح؟
نعم، هذا هو الفعل الصحيح، هذه السنة، أن الناس هم الذين يستقبلون الخطيب، هذه السنة، الناس يتجهون إلى الخطيب، إلا إذا شق عليهم ذلك أن يكون الخطيب مثلا يكون المنبر عالي أو يكون في طرف المسجد يشق عليه، لكن الأصل أن الناس يتجهون الخطيب، والخطيب يخطب تلقاء وجهه، ما يلتفت، الخطيب يخطب تلقاء وجهه والناس ينظرون إليه.
أيضا هذا الشيخ يقول من لاحظ من يأتي مبكر بعد الأذان الأول يقوم فيأتي يصلي بين الأذان الأول والأذان الثاني ليوم الجمعة، فيقول فضل الشيخ هل يعني هل هذا الفعل أيضا صحيح؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. فبالنسبة للأذان الأول والأذان الثاني، نعم هما أذانان، ولذلك لا بأس لو صلى بينهم، لا حرج ولا ينكر عليه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول هل الحاج يمسك عن شعره وأظفاره؟
الحمد لله، بالنسبة للحاج إذا كان متمتعا فلا يمسك عن شعره وأظفاره، لأنه سيتحلل بهذا التقصير، سيحل بهذا التقصير، ولذلك الحاج مستثنى بخلاف غير الحاج.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول يقول أن أخاه سيذهب للحج ويقول عليه مخالفات مرورية للسيارة، فيقول هل يجب عليه، يقول السيارة لم تنتهي ملكيته بعد، فيقول هل يجب عليه أن يسدد المخالفات قبل الذهاب للحج؟
الحمد لله، والله أنا أنصح كل إنسان يريد الذهاب إلى الحج أن يفرغ ذمته مما شغلت به من الحقوق والواجبات المالية وغيرها، سواء كانت قروض أو شيء، إلا شيء لا يستطيع عليه أو كان مؤجلا، كأن يقال والله المخالفات هذه يجوز دفعها بعد مثلا 6 أشهر بعد كذا، يعني له يجوز ذلك. أما إذا كان حال الأمر ويطالب فيه فلا يذهب إلا وقد يعني أفرغ ذمته مما شغلت به من هذه الحقوق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فضل الشيخ هل يجوز للموظف أن يؤدي صلاة الضحى أثناء الدوام الرسمي إن لم يكن لديه ما يقوم به في ذلك الوقت؟
الحمد لله، نعم يجوز، ما دام أنه ما عنده شغل، أنهى عمله وأنهى ملفاته وأنهى شغله وبقي في فراغ، لا بأس لو صلى أو قرأ قرآن أو ذكر الله مثلا، لا بأس. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضل الشيخ يقول هل يجوز شراء شقة على المخطط، يقول بعد سنة أستلم الشقة؟
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية، والراجح الجواز بشرط أن توصف وصفا بالذمة لا يختلف كما لا يختلف في السلم، بمعنى أنه يجوز، هذه يسمى الاستصناع، فيجوز ولا يجوز له أن يبيعها ما دام أنها ما زالت على المخطط أو لم تكتمل، لأنها جوزت كما يقول الفقهاء على خلاف القياس، وبعضهم يقول على وفق القياس. على العموم هي يجوز شراؤها بهذه الصورة إن احتاج إلى ذلك، بشرط أن توصف له وصف دقيق، حتى الأقفال، حتى ألوان الأبواب، ألوان الجدران، المساحة، كل شيء لابد أن يوصف وصفا لا يختلف في السلام. نعم
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عبد الستار، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الستار. الله يبارك فيك يحفظك، تفضل.
عندي سؤال بخصوص علم المساجد.
نعم.
يمنا إقامة الصلاة فيقرؤون على ميكروفون مرة قريب على الفاء، فيما يرقع يرجع وراء يحز رأسه ويركع أو يسجد، هل هذا يجوز؟
أنا تسأل عن الرجوع إلى الخلف قليلا عند الركوع.
أيوة. أيوة. لأنه يقرأ على ما مرة على الميكروفون
قريب من الميكروفون
مرة قريب، وبعدين لما يرقى ويرجع وراء ويرقى وبعدين يسجد يهز رأسه مثلا تركيز.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الستار، حياك الله. أفضل الشيخ، سؤال عبد الستار بالنسبة، يقول بعض من الأئمة عندما يريد أن يركع كأنه يرجع قليلا إلى الخلف حتى يبتعد عن الميكروفون أو اللاقط.
الحمد لله، أولا لا بأس، لأن هذا في مصلحة الصلاة، فإذا كان الإنسان أو كان الإمام قريب من الآخذ أو اللاقط ثم أراد أن يركع احتاج أن يرجع شيئا يسيرا أو يتحرك مثلا، لا بأس، هذا لأنه في مصلحة الصلاة ولا يضر، مع نصيحة لإخواني الأئمة بأن يبتعدوا ولا يلتصقوا بهذه اللواقط والآخذات، إنما يبتعدوا شيئا يسيرا ويجعلوا يعني وضعية الوقوف بحيث أنه لا يتحرك كثيرا، هذه نصيحتي، لكن لو فعل لا حرج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ الزكاة للأسهم إذا كنت يقول أنتظر الربح ولكن ليس هناك ربح لها وقد نزل يقول سعرها في السوق كثيرا،
هذه الأسهم
كيف تزكى؟ يقول إذا كان نزل سعرها ويقول ليس فيها ربح.
الحمد لله، بالنسبة للأسهم تختلف باختلاف نوعيتها، فإذا كانت الأسهم استثمارية فالزكاة في الأرباح وليس في أصل السهم، وأما إذا كانت الأسهم مضاربة، أسهم يعني يتاجر فيها ويضارب في السوق، فالزكاة على رأس السهم على أصل يعني قيمة السهم وعلى الأرباح، وقيمة السهم هذه تحسب بالقيمة السوقية وليس الدفترية حتى لو كانت خسرانة. يعني مثال، افترض الآن رجل اشترى أسهم وهذه الأسهم استثمارية، نقول هذه ليس عليك فيها زكاة، الزكاة على الأرباح اللي تجنيها من وراء هذه الأسهم. الصورة الثانية، لا، رجل عنده أسهم يضارب فيها في السوق، فاشترى السهم بعشرة، زين، اشترى السهم بقيمته بعشرة، فلما جاء بعد فترة نزل قيمة السهم من عشرة إلى خمسة، وحال عليه الحول، يجب عليه أن يزكي هذا السهم بالقيمة السوقية لخمس دراهم، يعني هذا مثال أنا أضربه، خمس دراهم، بهذا يكون الأمر واضح بالنسبة لمن حصل. يعني قضية وجود خسارة ما دام أن الأسهم بالغ النصاب فإنه لا يجوز له أن يؤخر الزكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا تصحيح فضيلة الشيخ بمسألة نصف العشر، يقول إخراجها نصف العشر بالتقسيم يقول على 20.
كيف؟
لأن فضيلة الشيخ ذكرتم على 5.
إيه.
كان فضيلة الشيخ على 20 يكون.
إيه نعم. إذا قلنا بالمية.
نعم.
إيه نعم. بهذا الصحيح نعم. إذا قلنا على 100 بهذه الطريقة نعم تكون صحيح.
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. أخ عبد الله تفضل.
الله يبارك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خد
الله. الله يحييك شيخ صحاب.
يبارك فيك، تفضل، الله يحفظك.
سؤالي للشيخ عن المصليات اللي تكون دائما في الدوامات أو في الأسواق، يعني فيها أوقات إقامة صلاة محددة، يعني فكل ما جاءت جماعة وصلت يعني حتى مرات بعد الأذان مباشرة، فبالنسبة للسنن الرواتب سنة الظهر، إذا أنا دخلت المصلى في الدوام وحصل جماعة يصلون في الأربع ركعات اللي هي قبل الظهر، هل الأفضل أني أنا ألتحق الجماعة ولا أني أصلي السنة الرواتب، علما أن أكيد راح تكون في جماعة ثانية جاية في جماعة ثالثة، فهل أصلي السنة الرواتب بعدين ألتحق الجماعة اللي جاي، لأن ما بضيع فضل أن ما صلي إلا 12 ركعة في اليوم أبنى الله بله بيتا في الجنة أو بما معنى الحج.
نعم نعم،
بتوزيع فضيلة الشيخ
إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم أخ عدنان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خدنا.
حياك الله، بس إذا سمحت لي يا شيخ سؤال. إذا الإنسان عاهد الله وقال أشهد الله أني لا أعود إلى هذه المعصية وعاهد الله مرارا تكرارا ومن ثم يعود، هل هذه يعني كب يعني كبيرة أو هل هو ختم على قلب الإنسان بهذه الحالة بيكون أو شو؟
أو يمين يعتبر؟
يعني رجاء هيك توجيه
ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، جزاك الله خير اخ عدنان، حياك الله حياك. نعم اخ ممتاز تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل.
السؤال للشيخ، انا بشتغل في مطعم فوقت صلاه الجمعه فنحن نروح بالتوصيلات، فانا سمعت من علماء انه لو ما صليت ثلاثه جمعات تروح بالانفاق، هل هذا صح يا كيف؟ ونحن ما يخلونا نروح يعني نصلي، يقولوا لا توصيل اول شيء توصلها، هل يعني ما أعرف هل نترك الشغل أوليا للصلاة يا كيف؟ يعني هذا سؤال يا عمي.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ ممتاز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم سؤال أخ عبد الله فضل الشيخ، بالنسبة للقول المصليات في العمل أو يقول في الأسواق، ليس يقول هناك وقت محدد للإقامة، الجماعة تأتي متتابعة، فيقول بالنسبة للسنن الرواتب يقول فضل الشيخ إذا دخلت ستكون هناك جماعة، لا أستطيع أن أصلي يقول السنن الرواتب القبلية بالنسبة لصلاة الظهر، فيقول هل الأفضل أن أصلي الراتب القبلية لصلاة الظهر وبعد ذلك ألتحق بالجماعة وبجماعة أخرى، أو الأفضل فالشيخ أن أدخل مع الجماعة الموجودة؟
الحمد لله، الأفضل أنك تدخل مع الجماعة القائمة الموجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا تنتظر الجماعة الثانية وإنما تصلي معهم وبعدين تقوم فتقضي هذه الركعات القبلية بعد الصلاة، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي بعد الصلاة صلاة العصر، قضى سنة الظهر البعدية.
جزاك الله خير الشيخ. السؤال لحدنا، بالنسبة لأقول إذا عاهد الله عز وجل وقال أشهد الله أن لا أعود إلى هذا الذنب مرة أخرى ثم يقول يعود إلى هذا الذنب، فيقول ماذا عليه وهل عليه كفارة؟
الحمد لله، الواجب على المسلم إذا وقع في الذنب أو الخطيئة أن يتوب مباشرة، لأن التوبة واجب على الفور في قول جماهير أهل العلم، ولا يجوز له أن يجمع إلى ذنبه ذنبا آخر وهو أن ينقض العهد والميثاق الذي بينه وبين الله عز وجل، فيعني كونه يذنب فيتوب أهوى من كونه يذنب فيعاهد الله ثم ينقض هذا العهد والميثاق، وهذا من صفات المنافقين، ولذلك الواجب عليه إذا وقع في الذنب يقول اللهم اغفر لي، ويبذل الوسائل التي تبعده عن الخطيئة والذنب، تبعده عن الخطيئة والذنب، يعني لأن من الناس وللأسف يقول لك أنا تبت ومع ذلك هو مقيم على الذنب أو وسائل الذنب أو طرق الذنب أو ذرائع الذنب، يعني ما ترك المكان ولا ترك الطريق اللي موصل إليه، لذلك على الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يستغفر وأن يعلم خطورة الأمر وأن يخاف من أن يختم له والعياذ بالله وهو على هذا الذنب وهذه الخطيئة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ ممتاز يقول أعمل في مطعم توصيل للبضائع، فيقول فضيلة الشيخ وقت العمل عندنا لا يتوقف حتى وقت يقول صلاة الجمعة، نوصل الأغراض فضل الشيخ للأشخاص، ففي هذا الحال فضل الشيخ يقول هل يجب علي أن أترك هذا العمل؟ قلت طلبت أن من صاحب العمل أن أصلي الجمعة فيقول لم يرضى، يقول رفض هذا الأمر.
الحمد لله، طبعا صلاة الجمعة من أعظم الصلوات المفروضات، ولذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، قال وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ترك الجمعة وشدد على هذا إذا ترك الإنسان ثلاث جمع متواليات فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه، نعوذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولذلك يجب على المسلم أن يحذر الحذر الشديد وأن لا يصرفه عن الجمعة شيء من مشاغل الدنيا. وبالنسبة لحالتك أخي الفاضل، الواجب عليك أن تكرر الطلب يعني صاحب المطعم وتقول بأن صلاة الجمعة فرض، ولذلك أنا ما أستطيع أني أترك الصلاة بمثل هذه الطريق، وتقترح عليه اقتراحات، يعني كأن مثلا يجعل هذا اليوم لشخص مثلا من غير المسلمين، مثلا يجعل هذا اليوم لهذا وأن تأخذ يوم آخر، أو أنك يعني تقوم مرة واحدة مثلا في الشهر مثلا والبقية تصليها حتى لا تكون قد تركت ثلاث جمع متواليات، وتجتهد في هذا وتذكر صاحب العمل إن كان مسلما، تذكره يعني بالله عز وجل، تبين له هذا الأمر، أو تقترح عليه بأنه الآن يعطيك مثلا عمل وأنت في ذهابك لتوصيل الطلبية تشهد الجمعة، يعني بمعنى إذا وصلت قريب من الجامع فإذا أدركت صلاة الجمعة ولو لم تدرك الخطبة فقد أدركت الجمعة، فإذا أدركت الركعة الأخيرة بركوعها أدركت الجمعة والحمد لله. على العموم أنا أفتح لك بعض الطرق وأعطيك أنورك مثل ما يقولون في بعض الأشياء، أنت الآن ممكن عندك يعني أشياء أكثر مني تستطيع أنك تخاطب فيها رب العمل صاحب العمل، والمعنى أنك لا تترك حتى تجد عملا آخر أو يقتنع صاحب العمل بهذه الطريقة، وإن شاء الله توفق لمثل هذا الأمر ما دام عندك حرص على الصلاة.
ساك الله خير فضل الشيخ. معنا بجراح، تفضل بجراح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بجراح.
كيف حالك دكتور؟ الله يبارك فيك. أخبارك شيخنا؟
حياك الله، لو سهلا.
الله يحفظك، ادعينا ووالديك ووالديك
وفقنا وإياك
آمين. الصلاة الخاشعة لبني آدم، احنا ما ندري يا أخوك صلاتنا المقبولة عند رب العالمين والخاشعة، أول واحد أنا أتكلم عن نفسي. كيف تكون الصلاة خاشعة لوجه الله والتساقنا بالله سبحانه وتعالى كما كان صلى الله عليه وسلم يقوم فيه؟ بعدين يوم الجمعة في ناس يجي متأخر ويبي يدخل الصف الأول أو يقعد برا المسجد في الحوش المسجد، هل هذا جائز عشان بس يخلص يطلع على طول؟
إن شاء الله.
اي نعم، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بجارة، الله يحفظك يبارك، حياك الله. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخنا، كيف الحال؟
الله يبارك فيك، تفضل.
الله يعافيك. إذا تكرمت بس عندي استفسار بسيط بخصوص في بعض الصلاة يكون في بعض كبار السن وأصحاب العذار اللي هم اللي بيضطر إن هم يقعدوا يجلسوا أثناء الصلاة على الكرسي أو شيء أو ما شابه ذلك. فالسؤال حضرتك، هو في بعض الناس بتتم الصلاة كاملة وبتجلس بس في التشهد الأخير في الصلاة، فهل يتم الصلاة متقدم عن الصف أم أنه يبدأ الصلاة بمحاذاة الصف وبعدين يجلس في التشهد الأخير وأثناء الجلوس في التشهد الأخير؟
كيف يعني يصلي قائم طول الصلاة في التشهد الأخير فقط يجلس؟
التشهد الأخير فقط هو اللي بيقعد على الكرسي بالضبط كده، إنما طول الصلاة هو واقف، وحتى في التشهد الوسطاني كمان
بيصلي صلاة عادية،
بيصلي صلاة عادية جدا، أيوة، بس في التشهد الأخير
إن شاء الله.
فبنحصلهم بعض الأوقات يعني في طول الصلاة متقدم عن الصف، وكمان المشكلة إنه بتحصل حضرتك أكتر من مصلي بنفس الطريقة، يعني ممكن مرات بتحصل 3-4 ووسطيهم مثلا حد جالس على كرسي و3-4 تانيين، فبتحس إن الصف كله صار يعني مش في كتير خلل في الموضوع.
صحيح صحيح صحيح
بالضبط
إن شاء الله.
في بقى يعني في استفسار برضو بنفس الموضوع بعد إذنك تتكرم.
نعم.
في بعض الصلوات زي صلاة الفجر بيبقى العدد فيها تقريبا إلى حد ما محسوم، يعني اللي هو ممكن يتم صف الصف الثاني ممكن انه ما بيكملش. فأعتقد في الوقت ده بيكون المصلي حتى لو هو واقف متقدم بيبقى عارف، يعني مثلا في بعض الأحيان بنبقى كتير عارفين ومتأكدين ان الصف اللي ورانا ما فيش حد هيجي فيه. فهل في الوقت ده لما يضمن ان ما يكونش حد موجود في الصف اللي مش هيكون حد موجود بعده، هل الأولى انه يتم الصلاة بمحاذاة الصف ولا برضه يفضل متقدم ولا ايه؟
ان شاء الله.
الله يسلمك،
جزاك الله خير عبد الرحمن، حياك الله. نعم اخ احمد تفضل.
السلام عليكم، مساء الخير.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سلام لفضيله الشيخ، كيف حالك فضيله الشيخ؟
حياك الله، لو سهله ومرحبا.
الله يحييك. فضيله الشيخ، سؤالي، انا متزوج من 6 شهور وان شاء الله عيد الاضحى جاي فينا، هذا اول عيد انا حضحي فيه. وسؤالي هنا، زوجتي موجوده في السودان يعني، وانا موجود هنا، وهي جالسه مع اهلها، وانا عندي اهلي مقيمين يعني وحدهم. فسؤالي، هل الأضحى بتاعتي تكون في بيت زوجتي او تكون في بيت اهلي؟ وشكرا، جزاكم الله.
جزاك الله خير اخ احمد. نعم، جهاز الشيخ سؤال بجرح بالنسبه للخشوع في الصلاه واهميته، أهمية فضيلة الخشوع في الصلاة.
الحمد لله، لا شك أن الخشوع هو لب الصلاة وروح الصلاة، وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. لذلك ربنا جل وعلا امتدح المؤمنين بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالمقصود بأن الخشوع مهم جدا، وعلى المسلم المصلي أن يبذل الوسائل التي تعين على الخشوع.
أيضا فالشيخ يقول: البعض من الناس يقول يأتي في صلاة الجمعة، يعني البعض يتخطى الرقاب حتى يأتي إلى الصف الأول، يريد الصف الأول. وفي المقابل فالشيخ نرى البعض أيضا من الناس يقول يجلس في حوش المسجد، والصفوف والمسجد فيه فراغات كثيرة، حتى يقول أسهل له في الذهاب والخروج. يقول نصيحة في هذا الأمر.
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحوفها يستمعون الذكر. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على الاقتراب من الإمام، فقال: ودنا من الإمام ثم صلى ما شاء. وحث عليه الصلاة والسلام على الصف الأولى، فقال: لو يعلم الناس ما في النداء بالصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعوا. وهذا كله يدل على أفضلية الصف الأول والتبكير إلى صلاة الجمعة. وأما الذي يجلس الصفوف الخلفية أو خارج المسجد لهذا الغرض، فهذا قد ورد وعيد شديد بخصوص، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، نعوذ بالله. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس يحرم نفسه هذا الأجر وهذا الثواب حينما يتساهل في قضية يأتي إلى المسجد ثم يجلس في الصف الخلفية. فعليهم أن يعني ينتبهوا لمثل هذا الأمر وأن يراجعوا أنفسهم. فنسأل الله تعالى أن يهدي الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الرحمن يسأل فضيلة الشيخ، يقول: البعض من كبار السن يصلي على كرسي، لكن فضيلة الشيخ يقول طول الصلاة، يصلي صلاة عادية، صلاة يعني فضيلة الشيخ، لا في التشهد الأخير، يقول في التشهد الأخير يجلس على الكرسي. في هذه الحالة يقول فضيلة الشيخ أنه تجد طول الصلاة متقدم على الصف، في التشهد الأخير يجلس على الكرسي فقط، فهل هذا الفعل صحيح؟ أيضا يقول بالنسبة لصلاة الفجر العدد يكون قليل، في هذه الحالة يقول هل الأفضل أن يؤخر الكرسي ويصف مع المصلين؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الإنسان يصلي على القدر الذي يستطيع، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث عمران بن حصي: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وجمهور الفقهاء من المعاصرين يذهبون إلى جواز الصلاة على الكرسي، وإن كان الأفضل والأولى الصلاة على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الأرض مع وجود الكرسي. فقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكرسي له قوائم فجلس عليه يعلم الشخص، يعلمه الإسلام. ولما جحش عليه الصلاة والسلام، ومعنى جحش يعني انخدش وتعور جنبه عليه الصلاة والسلام حينما سقط من الفرس، صلى على الأرض صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء لا يمنعون من الصلاة على الكرسي، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، قالوا هذه صفة من صفات القعود. وعلى المصلي على الكرسي أن يتعلم الأحكام، أحكام الصلاة على الكرسي، وأن يتعلم أيضا الاصطفاف في الصف. فمن أحكام الصلاة على الكرسي أنه لا يجوز أن يترك الركن الذي يستطيعه لركن لا يستطيعه، لأن القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام، عفوا، القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا كان لا يستطيع القيام بركن من الأركان فإن هذا لا يسوغ له أن يترك بقية الأركان. فإذا كان قادرا على القيام عاجزا عن السجود لا يترك القيام لكونه لا يستطيع السجود. كذلك بالنسبة للكرسي، الأصل أن يصف محاذيا للصف عن اليمين وعن الشمال، ويكون واقفا. فإذا جاء للركوع أو السجود وأراد الجلوس سحب الكرسي وجلس عليه. لكن قد يشكل علينا هنا أن بعض كبار السن الذين تصعب عليهم الحركة، فكون يحرك الكرسي إلى الأمام وإلى الخلف يشق عليه، ربما فاتته الركعة أو الركوع. فإن العلماء يرون بأن هذا التقدم اليسير هذا يعني مما هو مأذون له، لأن هذه في حدود الاستطاعة والقدرة، فلا شيء عليه في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ أحمد بالنسبة، يقول لما تزوج من 6 أشهر، يقول زوجتي في السودان عند أهلها وأنا يقول هنا، فالأضحية أين تكون؟ هل هنا في الدولة أو في السودان عند زوجته؟
الحمد لله، الأضحية هنا بالنسبة لك أنت الذي تذبح وتشرك زوجتك في الثواب والأجر في هذا الأضحية. وإذا أحببت أن تضحي في السودان لا بأس، إذا كان هناك فقراء مساكين أو ناس يحتاجون إلى اللحم فلا بأس أن ترسل ثمن أضحيتك وأن توكل شخصا قريبا أو بعيدا بالقيام بالأضحية نيابة عنك، لكن الأصل أنك أنت الذي تذبح الأضحية هنا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل من السنة صيام 9 أيام ذي الحجة، وهل لها فضل أم فقط الفضل في صيام يوم عرفة فقط؟
الحمد لله. صح، بالنسبة لصيام يوم عرفة جاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب 2 سنين كاملتين. وأما صيام 9 ذي الحجة يعني من أول العشر، فقد دلت عمومات النصوص على مشروعية الصيام كما دلت على مشروعية بقية العبادات. فقد جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام أو من هذه العشر، يعني 10 ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وورد عنه صلى الله عليه وسلم من حديث هنيدة بن خالد عن امرأته أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 ذي الحجة. وهذا الحديث مختلف في إسناده، والراجح بأنه حديث حسن. وقد نفت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 ذي الحجة. والعلماء القاعدة الشرعية أن المثبت مقدم على النافي، فإثبات الصيام مع ما عندنا من أدلة عامة في مشروعية العمل الصالح في هذا العشر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام 9 قبل أن يحج حجة الوداع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ أن يسكن مع أخي، والأخ سافر، يقول أنا غير متزوج فقط عقدت على امرأة وأنا مع الوالد الآن في المنزل، هل علي أضحية؟
الحمد لله. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال على أهل كل بيت أضحية، فما دمت أنك في البيت مع إخوانك وأكلكم واحد وحالتكم واحدة فيكفي أضحية واحدة، يكفي أضحية واحدة والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يا سلام،
بالنسبة لموضوع الزكاة ذكرتني قبل قليل، أوضح هذا بمثال لأنه حقيقة الأسئلة تكثر في مثل هذا الأمر بالنسبة لزكاة الزروع. طبعا كما ذكرنا النص الشرعي على أن زكاة الزروع تفترق بافتراق طبيعة الري والسقي للزروع، فإذا كانت تسقى بكلفة بمؤونة ففيها نصف العشر، وإن كانت تسقى بماء السماء أو بالأنهار أو بالينابيع بحيث أنه ليس هناك كلفة ففيها العشر. وبالنسبة لنصف العشر كما يعني استدركنا وعلقنا على أنه يحسب إذا كان بالمئة 20%، لأن هذا هو نصف العشر. فأفترض الآن لو أن رجلا قيمة محاصيله الزراعية أو العنب الذي سأل عنه الأخ قيمه ب100,000 مثلا، يقسم على ماذا؟ يقسم على 10، هذا إذا كان يسقى بماء السماء فتكون الزكاة كم؟ 10,000. أما إذا كان يسقى بمؤونة فنصف العشر فيقسم على 20، يقسم على 20 فتكون الزكاة 5,000. هذا مثال، وقد يكون أقل قد يكون أكثر من ناحية يعني قيمة المحصول، فأحببنا أننا نوضح هذه المسألة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا بعيسى، تفضل. تفضل بعيسى.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيسى.
الله يخليكم، الله مشكور على البرنامج الطيب.
حياك الله فيك.
حياتنا للشيخ عزيز فرحان.
حياكم الله، يا مرحبا وسهلا.
الله يخليكم إن شاء الله. ونسلمك الله الشيخ بخصوص الأضحية، أو هي عفوا العشر الأيام اللي هي العشر ذي الحجة. إذا واحد بيضحي مثلا ما يأخذ من أظافرة وشعرة، هل يبتدي من تاريخ واحد ذي الحجة أو من وقت النية؟ مثلا أنا ما مو بناوي لين حين أضحي، يعني نويت على آخر يوم أن أنا بضحي، فالفترة هاي أنا أقدر يعني أخذ من الشعر ومن الأظافر، ولا هو يبتدي من تاريخ يعني اللي هو واحد ذي الحجة؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، سلمك الله، بالنسبة للمتسولين يعني زين يجادل معك، يعني يطلب منك مبلغ تقول له والله اسمح لي مثلا، ويتم يجادل معك ويقول لك انا ما عندي وما حصل، فهل انا اقدر يعني كيف انا اتصرف معه اتخلص منه؟ هل انا اقدر اعصب عليه مثلا اخوفه او شيء يعني، ولا يعني اسكت واروح؟
ان شاء الله.
طلب نصيحتكم جزاكم الله خير.
ان شاء الله، جزاك الله خير بعيسى. نعم، بالنسبة للشيخ سؤال بعيسى، العشر من ذي الحجة من أراد أن يضحي يمسك عن شعر وأظفاره، فيقول فالشيخ متى يبدأ هذا الإمساك؟ هل من واحد ذي الحجة أو يقول من حين نيته أن يضحي؟
نعم، الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أراد أن يضحي ودخل عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، جاء في لفظ ولا من بشرته شيء. فمن كان عنده أضحية وعازم على التضحية بها فإنه بمجرد دخول العشر يمسك عن هذه الأشياء، وهذا واجب في قول في أحد المذاهب وهو من مفرداتهم، ومستحب في قول جماهير أهل العلم. وأما من لم تكن عنده أضحية ولم يكن عنده القدرة على ذلك ثم بدأ له بعد دخول عشر ذي الحجة فإنه يمسك من ساعة النية. نعم،
ساك الخير فضل الشيخ. يريد نصيحة بالنسبة للمتسولين، يقول بعض منهم يجادل كثيرا ولا يترك الشخص، يقول هل استطيع في هذه الحالة أن أعصب عليها وخوفه بشرطة وبغيره؟
الحمد لله، إذا كان لدى هذا السائل وقاحة وقلة أدب وإساءة للآخرين بحيث أنه يعني يتلفظ عليهم بألفاظ سيئة ويقلل الأدب معهم، نعم لك الحق الكامل أن ترفع أمره إلى السلطات، فيجوز لك أن تخبر جهات ذات الاختصاص بمثل هذا، لأن هذا فيه أذية. وقد جرت عادة الفقراء والمساكين والسائلين أنهم يتأدبون مع الآخرين، فدل هذا على أن هذا لديه مشكلة، ولذلك لك الحق الكامل شرعا وقانونا أنك تبلغ عنه الجهات ذات الاختصاص.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في سجود السهو اليوم لم يجلس بعد تصحيحه يقول سبحان الله واصل في الصلاة وحين يقول سؤاله قال أن الإمام بعد أن يستقيم ويقف لا يجوز له أن يجلس يعود فيجلس.
هو نسي ماذا؟
كان نسي الشيخ التشهد الأوسط.
نعم الحمد لله. عموما من نسي واجب من واجبات الصلاة ثم تلبس بركن من الأركان فإنه لا يجوز له أن يرجع إليه كما ذكر الأخ السائل. ولذلك من نسي التشهد الأول ثم قام إلى الركعة الثالثة فبدأ بقراءة الفاتحة ثم تذكر ذلك أو نبه فلا يجوز له أن يرجع، وذلك لأن الركن أقوى من الواجب. النبي عليه الصلاة والسلام صح أنه نسي التشهد الأول فلما قام سبح به أصحابه فأمرهم بالقيام ثم جبره بسجدتي سهو. أما إذا كان المنسي ركنا فإنه لا يجوز له أن يستمر إلا لا يجوز له أن يستمر بل عليه أن يرجع فيأتي بالركن إلا في حالة واحدة وهو إذا فات وقته من الركعة الثانية. وأضرب لذلك مثالا، فلو أن رجلا نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام إلى الركعة الثانية فتذكر أو سبح به فيجب عليه وجوبا أن يرجع إلى السجدة الثانية فيأتي بها ثم يكمل صلاته. أما إذا تذكرها بعد الركعة الثانية حينما قام إلى الركعة الثالثة أو في التشهد مثلا فإنه لا يجوز أن يرجع إليها، وإنما تسقط الركعة كاملة فتقوم الثانية مقام الأولى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر هنا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، من الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.